قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلى أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، وإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب من كتاب البيوع، وهي تفصيل له. فكتاب البيوع في منهج السالكين فيه 16 بابا، فيه 16 بابا. فالباب الأول باب بيع الأصول والثمار، والثاني باب الخيار وغيره، والثالث باب السلم. لا تفتحون على الأبواب، اكتبوا هذه عشان تصورون تصور الكل للباب. والرابع باب الرهن والضمان والكفالة، باب الرهن والضمان والكفالة. والخامس باب الحجر لفلس أو غيره، باب الحجر لفلس أو غيره. والسادس باب الصلح، باب الصلح. والسابع باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة، باب الوكالة الشركة والمساقاة والمزارعة. والثامن باب إحياء الموات، باب إحياء الموات. والتاسع باب الجعالة والإجارة، باب الجعالة والإجارة، باب الجعالة والإجارة. والثامن أو العاشر باب اللقطة واللقيط، باب اللقطة واللقيط. والحادي عشر باب المسابقة والمغالبة، باب المسابقة والمغالبة. والثاني عشر باب الغصب، باب الغصب. والثالث عشر باب العارية والوديعة، باب العارية والوديعة. والرابع عشر باب الشفعة، باب الشفعة. والخامس عشر باب الوقف، باب الوقف. والسادس عشر باب الهبة والعطية والوصية، باب الهبة والعطية والوصية. وجعل المصنف بين يدي هذه الأبواب مقدمة كالمدخل لكتاب البيوع، تشتمل كما تقدم على حكم البيع والأصل فيه وشروطه. ومنفعة الإحاطة بالأبواب المشتمل عليها كتاب ما هي معرفة مقاصده، هي معرفة مقاصده. فتحيط علما بأن مقاصد كتاب البيوع هي بيان أحكام هذه الأبواب 16، هي بيان أحكام الأبواب 16. والتصور الكلي لأمر ما يعين على فهمه، والتصور الكلي لأمر ما يعين على فهمه. فمثلا سبق أن ذكرنا أن الفقه كله أربعة أرباع، ثم ذكرنا أن أول هذه الأرباع هو ربع العبادات، ثم ذكرنا أن ربع العبادات يدور على الأركان الأربعة العملية، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج، وذكرنا أن الفقهاء درجوا على ذكر أحكام الطهارة بين يدي الصلاة لأنها أعظم شروطها، ثم سبق أن كتاب الطهارة يشتمل على أبواب، وكذلك كتاب الصلاة، وكذلك كتاب الصيام، وكذلك كتاب الزكاة، وكذلك كتاب الحج. فالإحاطة علما بهذه التصورات توقف متلقي العلم على مقاصد ما يطلب فيه، فإذا كملت إحاطته بأبواب شيء ما كان عارفا بمقاصد ما يطلب فيها. فمثلا الفقيه يعلم أن ما يتعلق بأحكام الوقف لا يكون في ربع العبادات ولا في ربع الأنكحة ولا في ربع الجنايات والديات، وإنما يكون في ربع المعاملات. وهذه طريقة نافعة في دراسة الفقه، خاصة بأن تعمد دائما إلى حصر الأبواب المندرجة في كتاب ما، ومن المقطوع به أن تلك الأبواب تختلف من كتاب إلى كتاب، أي من مصنف إلى مصنف، فتعمد إلى المتن المعتمد عند أهل المذهب كزاد المستقنع بالنسبة للحنابلة، فتحصر الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة وكذا بكتاب الصلاة، وهلم جرى في سائر الأبواب، فينفعك ذلك في التصور الكلي لتلك الأبواب، حتى إذا أحط بها علما أحط بالفقه علما. وهذا معنى ما يذكر في ترجمة أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله أنه بقي مدة طويلة عند النوم يستعرض أبواب الفقه، أي يعرض جملة الأبواب التي تتعلق بهذا العلم على ذهنه، فربما علق بذهنه مسألة يتفكر فيها فيزداد بها بصيرة أو يتم فهمه لها. وابتدأ المصنف هذه التراجم الستة عشر بقوله: باب بيع الأصول والثمار. والأصول هي إيش؟ ما الجواب؟ الأراضي أو مزارع؟ نعم، والأشجار. ما لا ينقل. والأصول هي الأشجار، والأصول هي الأشجار، والثمار هي حمل الشجرة مما ينتج منها، حمل الشجرة مما ينتج منها ولو لم يؤكل فإنه يسمى ثمرة. وأشار إلى اختصاص الأصول بالأشجار الزركشي في شرح الخرقي، وأشار إلى اختصاص الأصول بالأشجار الزركشي في شرح الخرقي. وما يذكره الفقهاء في هذا الباب غير الأشجار والثمار فهو من باب التابع، وما يذكره الفقهاء في هذا الباب من غير الأشجار والثمار فهو من باب التابع، كالدور والأراضين والزرع والدواب والمماليك، فلا يصح أن تفسر الأصول به، فلا يصح أن تفسر الأصول به. ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع، ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع. واضح؟ يعني الأصول هي الأشجار، والثمار حمل الشجرة، يعني ما تنتجه. من أصحابنا الحنابلة ممن نص على أن الأصول هي الأشجار فقط الزركشي في شرح الخرقي، فيكون ما يذكر غيره كالدور والزروع والدواب والمماليك والأراضي مذكور في هذا الباب على وجه تبع، ولا يصح أن يفسر أن تفسر الأصول به. أشار إلى ذلك النووي من فقهاء الشافعية. ومما ينبه إليه أن فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام غيرهم في بيان المعاني لظهوره ووضوحه، أن فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام فقهاء مذهب آخر في بيان أمر ما لوضوحه وظهوره، لا على وجه الخلاف العالي، لا على وجه الخلاف العالي، أي أنهم يذكرون مثلا يذكر الحنابلة كلام حنفي أو كلام شافعي أو كلام مالكي في بيان معاني شيء عندهم، لا على إرادة ذكر الخلاف العالي بأن هذا هو مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية، وإنما ليفسروا به معنى مرادا حصرت عبارة أصحابهم عن تفسيره، وجاء غيرهم بعبارة أبين مع تعليلها تعليلا صحيحا فاختاروا تقديم هذه العبارة. ومن طالع كتاب الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة، وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة. والمقصود أن تعلم أن قول الفقهاء باب بيع الأصول والثمار أي بيع الأشجار وما ينتج منها، أي بيع الأشجار وما ينتج منها، ولو لم يوكل فإن الثمرة تارة تكون مأكولة لآدمي، وتارة مأكولة لغيره، وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوه، وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوها. وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على خمسة أحاديث، وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على خمسة أحاديث. ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب، ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها. فمثل هذا يقال فيه الأدلة التي يدور عليها الباب، الأدلة التي يدور عليها الباب. فمثلا باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، وجماعها ثلاثة أحاديث كما قال الإمام أحمد، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث الثلاثة، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث الثلاثة. فمن منافع كتب الفقهاء المشتملة على الأدلة أنهم يختارون الأدلة الجامعة، أنهم يختارون الأدلة الجامعة. ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لأبي محمد ابن قدامة، ومنهج السالكين لابن سعدي، ومنهج السالكين لابن سعدي. هذان الكتابان مع كونهما موضوعان لبيان أحكام الفقه، فإن المصنفين يذكران في كل باب غالبا ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته. فباب بيع الأصول والثمار يدور عند المصنف على خمسة أحاديث. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. ومعنى قوله بعد أن تؤبر أي تلقح، ومعنى قوله بعد أن تؤبر أي تلقح. وفيه أن من باع شجرا بعد تأبيره وقرب ثمرته فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع، ما لم يشترط المبتاع كونها له، ما لم يشترط المبتاع أي المشتري كونها له. قال المصنف: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. فمن باع شجرا له ثمر بدا صلاحه فإن الثمرة تكون للبائع، فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، أي مما يلحق ببيع الشجر إذا بدا ثمره بيع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير، كبر وشعير. فهذا إذا بيع مع قرب حصاده باشتداد حبه فإن ثمرة ذلك، فإن الحب الذي هو ثمر ذلك الزرع يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: وإن كان يحصد مرارا، أي مع بقاء أصله، وإن كان يحصد مرارا أي مع بقاء أصله، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. انتهى كلامه. أي أن أصول ذلك الزرع الثابتة في الأرض هي للمشتري، والجزة الظاهرة أي ما آن حصاده فإنه يكون للبائع إلا أن يشترط المشتري، وما عدا ذلك مما يكون بعده فإنه يكون للمشتري. ومنه في زماننا هذا أنواع الأعلاف كالبرسيم والرودس وغيرها، فإنه لو باع أحد زرعا وكان قد آن حصاده فإن تلك الجزة الظاهرة تكون للبائع ما لم يشترط المشتري، وتبقى الأصول للمشتري، فما بعدها من الجزات فهو له. وحاصل المذكور هنا أن بيع الأشجار مع بدو أن بيع الأصول مع بدو ثمارها نوعان، أن بيع الأصول مع بدو ثمارها نوعان، أحدهما بيع أشجار، أحدهما بيع أشجار، فالثمرة هنا للبائع، الثمرة هنا للبائع ما لم يشترط المشتري، والآخر بيع زرع، والآخر بيع زرع. فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع ما لم يشترط المشتري، ما لم يشترط المشتري. فإن كان الزرع يحصد مرة فقط ألحق بالأول، فإن كان الزرع يحصد مرة فقط ألحق بالأول. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أي ظهور صلاحها، أي ظهور صلاحها. فالبدو بالواو من الظهور، فالبدو بالواو من الظهور. وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع، وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع. ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور، ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور. فالصورة الأولى بيع الثمرة قبل صلاحها، بيع الثمرة قبل صلاحها بشرط قطعها حالا مع الانتفاع بها، بشرط قطعها حالا مع إمكان الانتفاع بها عند القطع، مع إمكان الانتفاع بها عند القطع. فيبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها دون تأخير فيقطعها حالا، دون تأخير فيقطعها حالا، لأن تأخيرها يغير في إيش؟ صفتها بأن تنضج، لأن تأخيرها يغير في صفتها بأن تنضج، فتكون على صفة غير الصفة التي بيعت عليها. ويشترط في ذلك إمكان الانتفاع بها، إمكان الانتفاع بها بأن تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها، بأن تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها. والصورة الثانية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها، فيبيع الثمرة والشجرة، فيبيع الثمرة والشجرة، فيكون الأصل بيع الشجرة وتكون الثمرة على وجه التبع. والصورة الثالثة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة أو الأرض، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة أو الأرض، بأن يكون أحد مثلا استأجر نخلا من أحد، استأجر نخلا من أحد بقيمة كذا وكذا، فلما قرب صلاحه قبل أن يصلح باع المستأجر هذا الثمر على المالك، باع المستأجر هذا الثمر على المالك فيجوز أيضا. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية، واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية. والأظهر أن الصورة والظاهر أن الصورة الأولى عنده مثلها، والظاهر أن الصورة الأولى عنده مثلها، أي فلا تجوز، أي فلا تجوز، بخلاف الثالثة فصرح بجوازها، بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها أي صلاح الثمرة فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، متفق عليه. وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمر، وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة، وهو شيئان: أحدهما ذهاب أوان الآفة المفسدة له، ذهاب أوان الآفة المفسدة له، وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته، وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته، أي يتجاوز، أي أن يتجاوز المدة التي يتوقع فيها فساده بآفة، أي أن يتجاوز المدة التي يتوقع فساده فيها بآفة. والآخر بأن يتلون، والآخر بأن يتلون، وهو المذكور في قوله حتى تحمار أو تصفار، أي يظهر لونها احمرارا أو اصفرارا، رحمك الله، أي يظهر لونها احمرارا أو اصفرارا. فإن الثمرة إذا تلونت بلونها المعتاد فقد قرب صلاحها، فقد قرب صلاحها. والألف في قوله تحمار أو تصفار على وجه المبالغة، على وجه المبالغة، فأصله تحمر أو تصفر، فأصله تحمر أو تصفر. ويقع موقع التلون التلين، ويقع موقع التلون التلين، بأن تعود الثمرة اليابسة لينة، بأن تعود الثمرة اليابسة لينة. فمما يعرف به قرب النضج أن الثمرة اليابسة تبدأ في التلي بأن تكون لينة. ويجمع تلك الأفراد التي يذكرها الفقهاء وصف بدو النضج وطيب الأكل، وصف بدو النضج وطيب الأكل. فإذا بدا أي لاح النضج بأن بلغت الثمرة أوان قطافها وطاب أكلها فهذا بدو صلاحها، وطاب أكلها فهذا بدو صلاحها. والحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن إلا النسائي وصححه الحاكم. وفيه بيان الأوان الذي يكون به صلاح الحب، وفيه بيان الأوان الذي يكون به صلاح الحب كقبح وشعير، بأن يشتد أي يقوى ويصلب، بأن يشتد أي يقوى ويصلب. والحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفيه بيان وجوب وضع الجوائح، وفيه بيان وجوب وضع الجوائح ورد الثمر على المشتري. والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة، وهي الآفة التي تصيب الشجرة فتتلف ثمرة، وهي الآفة التي تصيب الشجرة فتتلف ثمرة، كريح أو جليد أو مطر، كريح أو جليد أو مطر. فإذا اشترى أحد من أحد ثمر شجره ثم أصابته جائحة فأتلفته فإنه يؤمر برد الثمن إليه، فإنه يؤمر برد الثمر إليه، لأنه عدم منفعة هذه الأشجار بتلف ثمارها، وإذا تلف بعضها رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف، رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف. والجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال، ويذكرها الفقهاء باسم الآفة السماوية، ويذكرها الفقهاء باسم الآفة السماوية، ويقولون في بيان حقيقتها هي الآفة التي لا صنع للآدمي فيها، ويقولون في بيان حقيقتها هي إيش؟ الآفة التي لا صنع للآدمي فيها، كريح أو جليد أو مطر. فلو قدر أن مشتري الثمر عمد إلى تهيئة موضع وسط تلك الأشجار فقصد حرق ما فيه من الزرع، فأوقد نارا فامتدت إلى الشجر وأتت على ثمره، فهل يكون من هذا الباب أم لا؟ لا يكون من هذا الباب، لأن له فيه صنعا، فهو الذي أتلفه بتفريطه بإيقاد النار في هذا الموضع. لماذا عدل الفقهاء عن قولهم آفة إلهية إلى قولهم آفة سماوية؟ لماذا قالوا آفة سماوية ما قالوا آفة إلهية؟ هم يقصدون آفة سماوية أنها وقعت بتقدير من؟ تقدير الله الذي في السماء، لكنهم قالوا آفة سماوية ولم يقولوا آفة إلهية. أحسن. وقصد الفقهاء إلى ذلك ابتغاء عدم نسبة الشر إلى الله، ابتغاء عدم نسبة الشر إلى الله، فإن الله هو خالق الشر لكنه لا ينسب إليه، لكنه لا ينسب إليه أي لا يضاف إليه إلا على وجوه مقيدة ليس هذا محل بيانها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، وإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن، وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
هذه الترجمة هي أول التراجم المعقودة باسم باب من كتاب البيوع، وهي تفصيل له. فكتاب البيوع في منهج السالكين فيه 16 بابا، فيه 16 بابا. فالباب الأول باب بيع الأصول والثمار، والثاني باب الخيار وغيره، والثالث باب السلم. لا تفتحون على الأبواب، اكتبوا هذه عشان تصورون تصور الكل للباب. والرابع باب الرهن والضمان والكفالة، باب الرهن والضمان والكفالة. والخامس باب الحجر لفلس أو غيره، باب الحجر لفلس أو غيره. والسادس باب الصلح، باب الصلح. والسابع باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة، باب الوكالة الشركة والمساقاة والمزارعة. والثامن باب إحياء الموات، باب إحياء الموات. والتاسع باب الجعالة والإجارة، باب الجعالة والإجارة، باب الجعالة والإجارة. والثامن أو العاشر باب اللقطة واللقيط، باب اللقطة واللقيط. والحادي عشر باب المسابقة والمغالبة، باب المسابقة والمغالبة. والثاني عشر باب الغصب، باب الغصب. والثالث عشر باب العارية والوديعة، باب العارية والوديعة. والرابع عشر باب الشفعة، باب الشفعة. والخامس عشر باب الوقف، باب الوقف. والسادس عشر باب الهبة والعطية والوصية، باب الهبة والعطية والوصية. وجعل المصنف بين يدي هذه الأبواب مقدمة كالمدخل لكتاب البيوع، تشتمل كما تقدم على حكم البيع والأصل فيه وشروطه. ومنفعة الإحاطة بالأبواب المشتمل عليها كتاب ما هي معرفة مقاصده، هي معرفة مقاصده، فتحيط علما بأن مقاصد كتاب البيوع هي بيان أحكام هذه الأبواب الستة عشر، هي بيان أحكام الأبواب الستة عشر. والتصور الكلي لأمر ما يعين على فهمه، والتصور الكلي لأمر ما يعين على فهمه. فمثلا سبق أن ذكرنا أن الفقه كله أربعة أرباع، ثم ذكرنا أن أول هذه الأرباع هو ربع العبادات، ثم ذكرنا أن ربع العبادات يدور على الأركان الأربعة العملية، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج. وذكرنا أن الفقهاء درجوا على ذكر أحكام الطهارة بين يدي الصلاة لأنها أعظم شروطها، ثم سبق أن كتاب الطهارة يشتمل على أبواب، وكذلك كتاب الصلاة، وكذلك كتاب الصيام، وكذلك كتاب الزكاة، وكذلك كتاب الحج. فالإحاطة علما بهذه التصورات توقف متلقي العلم على مقاصد ما يطلب فيه، فإذا كملت إحاطته بأبواب شيء ما كان عارفا بمقاصد ما يطلب فيها. فمثلا الفقيه يعلم أن ما يتعلق بأحكام الوقف لا يكون في ربع العبادات ولا في ربع الأنكحة ولا في ربع الجنايات والديات، وإنما يكون في ربع المعاملات، وهذه طريقة نافعة في دراسة الفقه خاصة، بأن تعمد دائما إلى حصر الأبواب المندرجة في كتاب ما، ومن المقطوع به أن تلك الأبواب تختلف من كتاب إلى كتاب، أي من مصنف إلى مصنف، فتعمد إلى المتن المعتمد عند أهل المذهب كزاد المستقنع بالنسبة للحنابلة، فتحصر الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة وكذا بكتاب الصلاة، وهلم جرى في سائر الأبواب، فينفعك ذلك في التصور الكلي لتلك الأبواب، حتى إذا أحط بها علما أحط بالفقه علما. وهذا معنى ما يذكر في ترجمة أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله أنه بقي مدة طويلة عند النوم يستعرض أبواب الفقه، أي يعرض جملة الأبواب التي تتعلق بهذا العلم على ذهنه، فربما علق بذهنه مسألة يتفكر فيها فيزداد بها بصيرة أو يتم فهمه لها. وابتدأ المصنف هذه التراجم الستة عشر بقوله باب بيع الأصول والثمار. والأصول هي إيش؟ ما الجواب؟ الأراضي أو مزارع؟ نعم. والأشجار؟ ما لا ينقل. والأصول هي الأشجار، والأصول هي الأشجار، والثمار هي حمل الشجرة مما ينتج منها، حمل الشجرة مما ينتج منها ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل فإنه يسمى ثمرة. وأشار إلى اختصاص الأصول بالأشجار الزركشي في شرح الخرقي، وأشار إلى اختصاص الأصول بالأشجار الزركشي في شرح الخرقي. وما يذكره الفقهاء في هذا الباب غير الأشجار والثمار فهو من باب التابع، وما يذكره الفقهاء في هذا الباب من غير الأشجار والثمار فهو من باب التابع، كالدور والأراضين والزرع والدواب والمماليك، فلا يصح أن تفسر الأصول به، فلا يصح أن تفسر الأصول به. ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع، ذكره النووي من فقهاء الشافعية في المجموع. واضح؟ يعني الأصول هي الأشجار، والثمار حمل الشجرة، يعني ما تنتج من أصحابنا الحنابلة ممن نص على أن الأصول هي الأشجار فقط الزركشي في شرح الخرقي، فيكون ما يذكر غيره كالدور والزروع والدواب والمماليك والأراضي مذكور في هذا الباب على وجه تبع، ولا يصح أن تفسر الأصول به. أشار إلى ذلك النووي من فقهاء الشافعية. ومما ينبه إليه أن فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام غيرهم في بيان المعاني لظهوره ووضوحه، أن فقهاء مذهب ما قد يذكرون كلام فقهاء مذهب آخر في بيان أمر ما لوضوحه وظهوره، لا على وجه الخلاف العالي، لا على وجه الخلاف العالي، أي أنهم يذكرون مثلا يذكر الحنابلة كلام حنفي أو كلام شافعي أو كلام مالكي في بيان معاني شيء عندهم، لا على إرادة ذكر الخلاف العالي بأن هذا هو مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو مذهب الشافعية، وإنما ليفسروا به معنى مرادا حصرت عبارة أصحابهم عن تفسيره، وجاء غيرهم بعبارة أبين مع تعليلها تعليلا صحيحا فاختاروا تقديم هذه العبارة. ومن طالع كتاب الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة، وجد فيه نقلا كثيرا عن النووي خاصة. والمقصود أن تعلم أن قول الفقهاء باب بيع الأصول والثمار أي بيع الأشجار وما ينتج منها، أي بيع الأشجار وما ينتج منها، ولو لم يوكل، ولو لم يوكل، فإن الثمرة تارة تكون مأكولة لآدمي، وتارة مأكولة لغيره، وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوه، وتارة ينتفع بها في صناعة ونحوها. وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على خمسة أحاديث، وجعل المصنف بيان أحكام هذا الباب دائرا على خمسة أحاديث. ومن مآخذ رحمك الله ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب، ومن مآخذ فهم الفقه معرفة الأدلة التي يدور عليها الباب، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، فإن أدلة الباب تكون كثيرة عادة، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها، ويمكن ردها إلى أدلة جوامع منها، فمثل هذا يقال فيه الأدلة التي يدور عليها الباب، الأدلة التي يدور عليها الباب، فمثلا باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، باب الحيض فيه أحاديث كثيرة، وجماعها ثلاثة أحاديث كما قال الإمام أحمد، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث الثلاثة، يدور باب الحيض على هذه الأحاديث الثلاثة. فمن منافع كتب الفقهاء المشتملة على الأدلة أنهم يختارون الأدلة الجامعة، أنهم يختارون الأدلة الجامعة، ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه، ومنه عند الحنابلة عمدة الفقه لأبي محمد ابن قدامة، ومنهج السالكين لابن سعدي، ومنهج السالكين لابن سعدي، هذان الكتابان مع كونهما موضوعان لبيان أحكام الفقه فإن المصنفين يذكران في كل باب غالبا ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، ما تدور عليه أحكامه من الأدلة، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته، وهذا عظيم النفع في فهم الفقه والإحاطة بأدلته. فباب بيع الأصول والثمار يدور عند المصنف على خمسة أحاديث. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه. ومعنى قوله بعد أن تؤبر أي تلقح، ومعنى قوله بعد أن تؤبر أي تلقح. وفيه أن من باع شجرا بعد تأبيره وقرب ثمرته فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع ما لم يشترط المبتاع كونها له، ما لم يشترط المبتاع أي المشتري كونها له. قال المصنف: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. فمن باع شجرا له ثمر بدا صلاحه فإن الثمرة تكون للبائع، فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، أي مما يلحق ببيع الشجر إذا بدا ثمره بيع الزرع الذي لا يحصد إلا مرة كبر وشعير، كبر وشعير. فهذا إذا بيع مع قرب حصاده باشتداد حبه فإن ثمرة ذلك، فإن الحب الذي هو ثمر ذلك الزرع يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ثم قال المصنف: وإن كان يحصد مرارا، أي مع بقاء أصله، وإن كان يحصد مرارا أي مع بقاء أصله، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، انتهى كلامه. أي أن أصول ذلك الزرع الثابتة في الأرض هي للمشتري، والجزة الظاهرة أي ما آن حصاده فإنه يكون للبائع إلا أن يشترط المشتري، وما عدا ذلك مما يكون بعده فإنه يكون للمشتري. ومنه في زماننا هذا أنواع الأعلاف كالبرسيم والرودس وغيرها، فإنه لو باع أحد زرعا وكان قد آن حصاده فإن تلك الجزة الظاهرة تكون للبائع ما لم يشترط المشتري، وتبقى الأصول للمشتري، فما بعدها من الجزات فهو له. وحاصل المذكور هنا أن بيع الأشجار مع بدو أن بيع الأصول مع بدو ثمارها نوعان، أن بيع الأصول مع بدو ثمارها نوعان، أحدهما بيع أشجار، أحدهما بيع أشجار، فالثمرة هنا للبائع، الثمرة هنا للبائع ما لم يشترط المشتري، والآخر بيع زرع، والآخر بيع زرع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع، فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة للبائع ما لم يشترط المشتري، ما لم يشترط المشتري. فإن كان الزرع يحصد مرة فقط ألحق بالأول، فإن كان الزرع يحصد مرة فقط ألحق بالأول. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وفيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها أي ظهور صلاحها، أي ظهور صلاحها، فالبدو بالواو من الظهور، فالبدو بالواو من الظهور. وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع، وهذا النهي يشمل البائع والمبتاع، ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور، ويستثنى منه عند الحنابلة ثلاث صور. فالصورة الأولى بيع الثمرة قبل صلاحها، بيع الثمرة قبل صلاحها بشرط قطعها حالا مع الانتفاع بها، بشرط قطعها حالا مع إمكان الانتفاع بها عند القطع، مع إمكان الانتفاع بها عند القطع. فيبيعه الثمرة قبل بدو صلاحها دون تأخير فيقطعها حالا، دون تأخير فيقطعها حالا، لأن تأخيرها يغير في إيش؟ صفتها بأن تنضج، لأن تأخيرها يغير في صفتها بأن تنضج، فتكون على صفة غير الصفة التي بيعت عليها. ويشترط في ذلك إمكان الانتفاع بها، إمكان الانتفاع بها بأن تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها، بأن تجعل في شيء تصلح له فينتفع بها. والصورة الثانية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع شجرتها، فيبيع الثمرة والشجرة، فيبيع الثمرة والشجرة، فيكون الأصل بيع الشجرة وتكون الثمرة على وجه التبع. والصورة الثالثة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة أو الأرض، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على من يملك الشجرة أو الأرض، بأن يكون أحد مثلا استأجر نخلا من أحد، استأجر نخلا من أحد بقيمة كذا وكذا، فلما قرب صلاحه قبل أن يصلح باع المستأجر هذا الثمر على المالك، باع المستأجر هذا الثمر على المالك، فيجوز أيضا. واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية، واختار المصنف في المختارات الجلية عدم جواز الصورة الثانية. والأظهر أن الصورة والظاهر، والظاهر أن الصورة الأولى عنده مثلها، والظاهر أن الصورة الأولى عنده مثلها، أي فلا تجوز، أي فلا تجوز، بخلاف الثالثة فصرح بجوازها، بخلاف الثالثة فصرح بجوازها. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاحها، أي صلاح الثمرة، فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، متفق عليه. وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمر، وفيه بيان ما يقع به بدو صلاح الثمرة، وهو شيئان، وهو شيئان: أحدهما ذهاب أواني الآفة المفسدة له، ذهاب أواني الآفة المفسدة له، وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته، وهذا معنى قوله حتى تذهب عاهته، أي يتجاوز، أي أن يتجاوز المدة التي يتوقع فيها فساده بآفة، أي أن يتجاوز المدة التي يتوقع فساده فيها بآفة. والآخر بأن يتلون، والآخر بأن يتلون، وهو المذكور في قوله حتى تحمار أو تصفار، أي يظهر لونها، احمرارا أو اصفرارا،
رحمك الله،
أي يظهر لونها احمرارا أو اصفرارا. فإن الثمرة إذا تلونت بلونها المعتاد فقد قرب صلاحها، فقد قرب صلاحها. والألف في قوله تحمار أو تصفار على وجه المبالغة، على وجه المبالغة، فأصله تحمر أو تصفر، فأصله تحمر أو تصفر. ويقع موقع التلون التلين، ويقع موقع التلون التلين، بأن تعود الثمرة اليابسة لينة، بأن تعود الثمرة اليابسة لينة. فمما يعرف به قرب النضج أن الثمرة اليابسة تبدأ في التلي بأن تكون لينة. ويجمع تلك الأفراد التي يذكرها الفقهاء وصف بدو النضج وطيب الأكل، وصف بدو النضج وطيب الأكل. فإذا بدا أي لاح النضج بأن بلغت الثمرة أوان قطافها وطاب أكلها فهذا بدو صلاحها، وطاب أكلها فهذا بدو صلاحها. والحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن إلا النسائي وصححه الحاكم. وفيه بيان الأوان الذي يكون به صلاح الحب، وفيه بيان الأوان الذي يكون به صلاح الحب كقبح وشعير، بأن يشتد أي يقوى ويصلب، بأن يشتد أي يقوى ويصلب. والحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. وفيه بيان وجوب وضع الجوائح، وفيه بيان وجوب وضع الجوائح ورد الثمر على المشتري، ورد الثمن على المشتري. والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة، وهي الآفة التي تصيب الشجرة فتتلف ثمرة، وهي الآفة التي تصيب الشجرة فتتلف ثمرة، كريح أو جليد أو مطر، كريح أو جليد أو مطر. فإذا اشترى أحد من أحد ثمر شجره ثم أصابته جائحة فأتلفته فإنه يؤمر برد الثمن إليه، فإنه يؤمر برد الثمر إليه، لأنه عدم منفعة هذه الأشجار بتلف ثمارها. وإذا تلف بعضها رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف، رد من ثمنها بقدر قيمة المتلف. والجائحة مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. ويذكرها الفقهاء باسم الآفة السماوية، ويذكرها الفقهاء باسم الآفة السماوية، ويقولون في بيان حقيقتها: هي الآفة التي لا صنع للآدمي فيها، فيقولون في بيان حقيقتها هي إيش؟ الآفة التي لا صنع للآدمي فيها، كريح أو جليد أو مطر. فلو قدر أن مشتري الثمر عمد إلى تهيئة موضع وسط تلك الأشجار فقصد حرق ما فيه من الزرع، فأوقد نارا فامتدت إلى الشجر وأتت على ثمره، فهل يكون من هذا الباب أم لا؟ لا يكون من هذا الباب، لأن له فيه صنعا، فهو الذي أتلفه بتفريطه بإيقاد النار في هذا الموضع. لماذا عدل الفقهاء عن قولهم آفة إلهية إلى قولهم آفة سماوية؟ لماذا قالوا آفة سماوية ما قالوا آفة إلهية؟ هم يقصدون آفة سماوية أنها وقعت بتقدير من؟ تقدير الله الذي في السماء، لكنهم قالوا آفة سماوية ولم يقولوا آفة إلهية. أحسن. وقصد الفقهاء إلى ذلك ابتغاء عدم نسبة الشر إلى الله، ابتغاء عدم نسبة الشر إلى الله، فإن الله هو خالق الشر لكنه لا ينسب إليه، لكنه لا ينسب إليه أي لا يضاف إليه إلا على وجوه مقيدة ليس هذا محل بيانها. نعم.